بسم الله الرحمن الرحيم.
صفحات من السيرة،
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نتأمل.
الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله.
أخلاقه
كانت أخلاقه سجية، يتعبد لله تعالى بها.
وإنك لعلى خلق عظيم.
كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم.
قدوة.
كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا.
حب.
فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر.
رسول لنور يستضاء به.
صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الكرام، تكلمنا في حلقات ماضية حول شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام مع الناس، كيف كان يلطف بهم عندما يتعامل معهم، ويرأف بضعيفهم، ويحسن إلى عاجزهم، ويتفضل على فقيرهم. اليوم لن نتكلم عن شيء من خبره صلى الله عليه وسلم، مع أنه أعظم الأخبار وأحسنها، إنما وقفت لكم اليوم على شيء من القصص حول حرص السلف الصالحين رحمهم الله تعالى على طلب العلم الشرعي وعلى تعلمه. لن أقف أيضا على كيف كانوا يرحلون في سبيل طلب العلم وكيف كانوا يحرصون عليه، إنما سأتكلم عن حالهم عند الموت وكيف كان اشتغالهم بالعلم. عجيب، عند الموت؟ نعم، عند الموت. كيف كانوا يشتغلون بالعلم وهم عند الموت، على فراش الموت وقت الاحتضار؟ طبعا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أنه في آخر الزمان يبدأ الناس ينصرفون عن طلب العلم، فقال في حديث صحيح: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. وفي رواية قال: يرفع فيها العلم ويفشو فيها الجهل، يعني ينتشر فيها الجهل. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة. وفي رواية قال: لا يقال فيه الله الله حتى ذكر الله تعالى لا يكون موجودا. تعالوا نقف كيف كان السلف حريصين على فعلا على طلب العلم وعلى تعلمه وتعليمه، ولم يكن هذا الحرص ينتهي بهم إلى يعني وقت أو حد يقفون عنده. وهذا مصداق خبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. سئل الإمام أحمد أيضا، قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، يعني إلى أن أموت وأنا على هالحال. أبو يوسف القاضي المتوفى سنة 182 قال عنه إبراهيم بن الجراح تلميذه، يقول: أتيته أعوده وهو مريض، فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم يا إبراهيم. الآن يا جماعة، وهو على فراش الموت. قلت: لبيك لبيك. قال: أيهما أفضل في رمي الجمار، أن يرميها الرجل راكبا أم راجلا؟ قلت: سبحان الله، في هذا الحال، يعني تطرح عليه هذه المسألة في هذا الحال؟ قال: نعم نعم، لعله أن ينجو بها ناج، لعلي إني أخذ لي كم حسنة. قلت: يرميها راكبا في الحج، الأفضل أن يرمي الجمار راكبا. قال: أخطأت. قلت: ماشيا. قال: أخطأت. قلت: قل فيها يرضى الله عليك، أخبرني، ما دام أخطأت في راكبا وأخطأت في ماشيا، إذن يعني كيف يكون الجواب؟ فقال: أما ما يوقف عنده للدعاء، يعني عند رمي الجمرة الأولى وعند رمي الجمرة الثانية يقف بعدها يدعو الله، السنة. قال: أما ما يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه راجلا على قدميه، وأما ما كان لا يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه راكبا. يقول: ثم قمت من عنده، فلما بلغت باب الدار سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات. أبو يوسف هذا يا جماعة صار له موقف طريف مع أبي حنيفة. طبعا هو من كبار طلاب أبي حنيفة، بل هو أبرزهم، وهو الذي أخذ العلم عن أبي حنيفة ويحدث عنه كثيرا. مرض أبو يوسف يوما قبل مرضه هذا مرض الموت، لا، مرض قبلها بسنوات طويلة أيام حياة أبي حنيفة، واشتد عليه المرض حتى خافوا عليه أن يموت، لكنه شفي. لكن دخل عليه أبو حنيفة وهو مريض في تلك الأيام، فرآه فإذا هو قد نحل جسمه وأصفر لونه، وإذا هو قد تغير حاله، فعلا كان مريضا. فيعني حزن أبو حنيفة كثيرا عليه، وخرج وهو يمسح دمعه ويقول: آه يا أبا يوسف، آه يا أبا يوسف، والله لقد كنت أرجوك للناس من بعدي، كنت والله أؤمل أنك أنت اللي تمسك المكان من بعدي وتفتي الناس وتجلس على كرسيي وتنشر الفقه بين الناس والتعليم، آه، وها أنت الآن تموت. تأثر أبو حنيفة كثيرا. مضى أبو حنيفة إلى المسجد وجعل يدرس الناس. شفي أبو يوسف بعدها بيوم، فلما شفي ولله الحمد وقام ليذهب إلى درس أبي حنيفة ويسلم على الشيخ، قالوا له: يا أبا يوسف. قال: نعم. قالوا: أنت قد بلغت من العلم شيئا كثيرا، بدليل أن أبا حنيفة لما زارك قال وهو خارج من بيتك: آه يا أبا يوسف، لقد كنت أرجوك للناس من بعدي، وها أنت اليوم تموت، والحمد لله أنت ما مت يا أبا يوسف، فأنت الآن عندك مثل علم أبي حنيفة. فرأى نفسه قليلا وكبرت عليه نفسه، وقال: فعلا أنا عندي علم، إلى الآن أأتي عند أبي حنيفة وأعكف قدمي عنده. ثم مضى أبو يوسف إلى المسجد وفتح حلقة خاصة به. أبو حنيفة يدرس طلابه، فسمع صوت شيخ ما شاء الله يحدث وعنده طلاب، التفت ثم قال: يا جماعة، هل هناك شيخ جديد أقبل إلى بلدنا؟ قالوا: لا. قال: طيب، في أحد العلماء الذين لهم دروس في المساجد الأخرى قد أقبل وجعل له درسا في مسجدنا؟ قالوا: لا. قال: طيب يا جماعة، من هذا اللي الآن جالس يحدث الناس؟ قالوا: ما عرفته يا شيخ؟ قال: لا. قالوا: هذا أبو يوسف. قال: ما شاء الله، شفي من مرضه؟ قالوا: نعم، شفي من مرضه، وقيل له: إنك قلت إنك يا أبا يوسف طالب علم وكذا، والآن يا شيخ هو فتح حلقة وسيصبح مدرسا مثلك. قال: آه، يأبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا. يقول: لازم نقشر له العصا حتى نجلده يتعلم. تعال يا فلان. ونادى واحدا من الطلاب عنده مشاغب، قال: تعال، الطالب يحب المشاكل أصلا، قال: تعال. أقبلها الطالب إليه، قال له: يا فلان، هل ترى الشيخ اللي جالس هناك؟ قال: نعم. قال: اذهب إليه وقل له: يا شيخ، عندي مسألة. فسيقول لك: ما مسألتك؟ لأنه أصلا ما جلس إلا حتى يفتي الناس. يقول لك: ما مسألتك؟ فقل له: رجل دفع ثوبا له إلى قصار، يعني إلى خياط، ليقصر له الثوب، ثوب طويل يريد أن يقصره له، ثم جاءه بعد مدة ليأخذ الثوب فجحده القصار، قال: ما أعطيتني ثوبا، أراد أن يسرقه وأن يعني يستولي عليه فجحده، قال: لا، ما أعطيتني شيئا. فأصر عليه الرجل وأصر القصار أنه لم يأخذ منه ثوبا، فذهب الرجل واشتكاه إلى الشرط، اشتكاه إلى الشرطي، فأقبل الشرطي وألزمه به وصرخ به حتى أخرج الثوب وأعطاه إياه. فهل يستحق أجرة القصارة أم لا يستحقها؟ يستحق يعطيه أجرة على عمله أم لا يستحق؟ فإن قال ذلك الشيخ لك: نعم يستحق، فقل له: أخطأت. وإن قال: لا، لا يستحق، فقل له: أخطأت. قال: بس يا شيخ أقول له هكذا؟ قال: نعم، اذهب. مضى هذا الرجل المشاغب حتى أقبل إلى أبي يوسف، فإذا أبو يوسف عنده طلاب، هذا يقبل رأسه وهذا يقترب منه ويحادثه وشيخ. فأقبل إليه هذا الرجل، قال: يا شيخ. قال: نعم. قال: أنا عندي مسألة. قال: تفضل، أصلا ما جلسنا إلا حتى نجاوب الأسئلة، تفضل. قال: يا شيخ، رجل دفع ثوبا له إلى قصار، فأقبل يريد ثوبه فجحده القصار، قال: لا، ما أعطيتني ثوب، يعني حرامي، أراد أن يستولي على الثوب. فاشتكاه إلى الشرط، فأقبل الشرطي وصرخ بالقصار حتى استخرجه منه: يا شيخ، هل يستحق أن يعطيه أجرة القصارة أم لا يستحق؟ قال: نعم يستحق، ينبغي أن يعطى الأجير أجره، كيف يمنع الناس من أجورهم، هذا حرام. قال: أخطأت. قال: ها، دعني أفكر قليلا، ها، لا لا لا، ما يستحق، ما يستحق، ما يستحق، ما دام أنه لص وحاول أن يسرق الثوب ما يستحق. قال: أخطأت. قال استغفر الله، بالله عليك من أرسلك؟ هذا الكلام ما هو من عندك، في واحد أرسلك لي. من أرسلك؟ قال أرسلني إليك أبو حنيفة. قام أبو يوسف ومضى حتى وصل إلى أبي حنيفة، فلما وصل إلى أبي حنيفة أقبل وشق الحلقة، حلقة الطلاب المجتمعين عنده، ثم أقبل وجثى على ركبتيه عند أبي حنيفة وقال يا شيخ علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله. فقال أبو حنيفة خلاص أنت ما شاء الله شيخ جاوب. قال لا والله ما أعرف جوابها. فقال أبو حنيفة ننظر في هذا الثوب في مقدار قصره، الطول اللي قصره عليه، فإن كان قصره على مقاس نفسه، إذا الخياط قصر على مقاس نفسه فمعناه أنه نوى سرقة الثوب قبل أن يعمل العمل، قبل لا يبدأ في التقصير، فيكون ما له أجرة لأنه ما عمل العمل من أجل الرجل الأول، عمله من أجل نفسه فلا يستحق أجرة. وإن كان قصره على مقاس الرجل فمعناه أنه ما نوى أن يجحد الثوب إلا بعدما يعني عمل العمل، وهو قد عمله لذلك الرجل ما عمله لنفسه، عندها يستحق أن يعطى أجرة. فننظر في قصر الثوب ثم نحدد هل يستحق أجرة أم لا. ثم قال لأبي يوسف يا أبا يوسف لا ترين أن عندك علما ما دام أنك ما بلغت المراد منه. فأبو يوسف كان يعني له لطائف مع أبي حنيفة، المقصود أنهم كانوا يعني عندهم حرص على طلب العلم وعلى تعلمه، ولم يكن يحول بينه وبين طلب العلم انشغال بشيء حتى عند الموت. الرازي رحمه الله تعالى أبو زرعة مات يعني كان فيه مرض الطاعون في بطنه، وكان يعرق جبينه من شدة النزع. كان عنده أثناء ذلك اثنان من طلابه، وهو يعني في مرض الموت كان عنده اثنان من طلابه، فقال أحدهما للآخر، طبعا الذي عنده أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة، قال ابن أبي حاتم لمحمد بن مسلم قال يا فلان تعال نلقن الشيخ، الشيخ الآن يموت، تعال نلقنه نقول يا شيخ قل لا إله إلا الله. قال والله أستحي. أقول للشيخ قل لا إله إلا الله والله إني أستحي. طبعا السنة تلقين الميت. قال طيب ما رأيك أن نتذاكر الحديث الذي في هذا، نبدأ نذكر الحديث ونسمعه الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ينبغي أن يقول لا إله إلا الله، يعني حتى يفهمها الشيخ ويقول لا إله إلا الله. قال طيب. فقال أبو حاتم يا فلان يا محمد بن مسلم ماذا تحفظ في تلقين الموتى؟ فقال محمد بن مسلم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عن عن، ثم نسي الحديث. فتكلم ابن أبي حاتم التلميذ الثاني كأن قادر الموقف، قال حدثنا فلان شيخنا اللي هو الآن على فراش الموت عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم نسي الحديث. فقال أبو زرعة وهو في النزع في الموت قال أما أنا فحدثني عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم مات. ما أكمل الحديث، بقية الحديث دخل الجنة، مات بعدما قالها. انظر فعلا إلى هذا الحرص فعلا وهذا التعلق الشديد بطلب العلم. كذلك كان غيره من العلماء لهم مثل هذا. كان هناك رجل حضر عند أبي جعفر الطبري. أبو جعفر الطبري كان رجلا صالحا وعالما جليلا، حضر عنده بعض طلابه عند موته وجعلوا يتذاكرون، فذكر أحدهم دعاء عن جعفر بن محمد الصادق. هذا الدعاء دعاء يعني حسن، فيه يا سابق الفوت ويا سامع الصوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت اغفر لي وتجاوز عني، دعاء جميل. فذكر الدعاء عند أبي جعفر وهو في الموت، فكان أول مرة يسمع هذا الدعاء، فالتفت إليهم وقال أعطوني صحيفة ومحبرة، صحيفة ومحبرة. قالوا سبحان الله تريد كتابا وأنت على فراش الموت تكتب؟ قال نعم. أعطوني صحيفة ومحبرة. قالوا وأنت على فراش الموت على هذا الحال؟ قال نعم. ينبغي للإنسان ألا يدع طلب العلم حتى يموت. أعطوني محبرة وصحيفة. فأحضروا له الصحيفة والمحبرة ثم جعل يكتب الدعاء فيها حتى يحفظه يعني ويكون عنده في مكتبته، ثم لم تمضي عليه ساعة إلا مات. يا جماعة انظر إلى هذا الحرص في الحقيقة على الاستفادة. أن بعض الناس يعني يمكن تسأل ما معنى الله الصمد ما يدري عنها، تسأله ما معنى غاسق إذا وقب ما يدري، تسأله أحيانا عن بعض الأحكام متعلقة بالنكاح بالطلاق وهو متزوج من عشرات السنين، أحيانا 20 سنة 30 سنة ولا يدري عن ذلك. يعني إعراض واضح في الحقيقة عن طلب العلم وعن تعلمه، حتى بدأنا نرى نماذج من 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 الجهل تخرج عند الناس، يتعجب الواحد في الحقيقة من ظهورها ومن وجودها. أما هم فكان حالهم على غير هذا، فينبغي علينا أن نحرص جميعا، يبكر الواحد إلى صلاة الجمعة لأجل أن يستفيد علما، إذا قرأ في جريدة وكان فيه كلام عن الأحكام الشرعية ينبغي أن تحرص على قراءتها. لو جلس الإنسان أمام قناة من القنوات وكان هناك حديث حول تربية الأولاد، حول بر الوالدين، حول أحكام البيع، أحكام الشراء، تفسير قرآن، ينبغي عليك أن تحرص فعلا حرصا حقيقيا على أن تستفيد منها وعلى أن تتعلمها، لعل الله تعالى أن ينفعك بذلك. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.